أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثالث والأخير من لقاءات شرح كتاب سفينة الصلاة للشيخ السيد عبد الله ابن عمر ابن يحيى الحضرمي رحمه الله تعالى. وقلنا إن الشيخ عبد الله رحمه الله بنى هذه الرسالة على ثلاثة أشياء. الشيء الأول شروط صحة الصلاة، والشيء الثاني أركان الصلاة، والشيء الثالث مبطلات الصلاة. وقد تناولنا في اللقاءين السابقين الأمرين الأولين، وهما شروط الصلاة وأركان الصلاة، ونتكلم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الثالث والأخير عن مبطلات الصلاة. فنقرأ من أول قوله: وأما مبطلات الصلاة فاثنا عشر. وأما مبطلات الصلاة فاثنا عشر، وهو عد الشروط 12، وعد الأركان 19. وهنا يقول: وأما مبطلات الصلاة فـ12. وقلنا إن المبطلات والمفسدات معناها ذهاب العمل، فإذا احتوت الصلاة على واحد من هذه المبطلات فقد فسدت الصلاة، بطلت الصلاة، بمعنى لا قيمة لها ولا يعتد بها شرعا، ويلزم أن تأتي بها مرة أخرى. والجمهور يقولون المبطلات والمفسدات بمعنى واحد، الباطل والفاسد بمعنى واحد. قال الأول: فقد شرط من شروطها الاثني عشر عمدا ولو بالإكراه أو سهوا أو جهلا. إذا الإنسان فقد شرطا من شروط الصحة، سواء فقده عامدا، فقده بإكراه، فقده سهوا، فقده جهلا، طالما فقدنا شرطا من شروط الصحة الاثني عشر فالصلاة غير صحيحة. كمثل مثلا من صلى إلى غير القبلة، من صلى في مكان غير طاهر، من صلى ببدن غير طاهر، من صلى بغير طهارة، من صلى بثوب غير طاهر، وهكذا فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. لماذا؟ لأن الشرط من خطاب الوضع، يعني لا بد منه لصحة الشيء. كأنه قال: إذا أتيت بهذه الشروط صحت صلاتك، وإذا لم تأتي بها بطلت صلاتك. فطالما أنك لم تأتي بها بطلت الصلاة، ولا يسأل هل أتيت، هل فقدت هذا الشرط مثلا عمدا سهوا جهلا، لا. هذا هو المبطل الأول. المبطل الثاني فقد ركن من أركانها 19 عمدا، يعني عن قصد. فإذا إنسان ترك ركنا قلبيا النية، أو ركنا قوليا مثل الفاتحة، أو ركنا فعليا مثل الركوع أو الاعتدال، مباشرة بطلت صلاته. لماذا؟ لأن الصلاة لا تسمى صلاة إلا إذا وجدت هذه الأركان 19. هكذا يقول العلماء لتوقف ماهية الصلاة عليه. الصلاة لا تسمى صلاة إلا إذا وجدت هذه الأركان 19، فإذا فقد واحد منها لا يقال فيها صلاة. فقد ركن من أركانها 19 عمدا، فإن كان سهو، لو فرضنا أنه تركه سهو، ماذا يفعل؟ قال أتى به إذا ذكره، فورا بمجرد ما يتذكره يأتي به، ولا يحسب ما فعله بعد المتروك حتى يأتي به. لماذا؟ لأني إذا أتيت بالسجود ولم تكن ركعت ورفعت فقدت الركوع والاعتدال، وتذكرت في السجود الأول أو في السجود الثاني أنك لم تركع أصلا، نزلت مباشرة من قراءة الفاتحة في القيام إلى السجود، تركت ركنين، الركوع والرفع من الركوع اللي هو الاعتدال. في هذه الحالة أرجع إلى القيام وأركع، أرجع إلى القيام وأقول الله أكبر وأركع. طيب، هل يعتد بالسجود الأول والجلوس بين السجدتين والجلوس الثاني؟ لا، كل هذا يهدم. فبل واجب شيئان، الشيء الأول أن أعود للإتيان بما تركته، والشيء الثاني يبقى فورا بمجرد الايه التذكر ارجع اليه، والشيء الثاني لا اعتد بما حصل بعد ذلك، لان وقع في غير محله. انت سجدت قبل ما تركع، لا قيمه للسجود. احنا قلنا قبل ذلك ان من شروط صحه الصلاه بالنسبه للافعال، قلنا من شروط صحه الافعال انك لا بد وان تاتي بالايه وان تاتي بما قبلها. قال وشرط الاركان الفعليه صحه ما قبلها من الاركان، صحه ما قبلها من الاركان، فلا بد وان تاتي بركوع صحيح واعتدال صحيح حتى تاتي بعد ذلك بسجود صحيح. فقد ركن من أركانها التسعة عشر عمدا، فإن كان سهوا أتى به إذا ذكره، أول ما يتذكره يرجع إليه مباشرة، ولا يحسب ما فعله بعد المتروك حتى يأتي به. وفي النهاية يسجد للسهو في آخر صلاته قبل السلام استحبابا. قال الثالث زيادة ركن من أركانها الفعلية، زيادة ركن من أركانها الفعلية، هذا مبطل من مبطلات الصلاة، أنك تزيد ركوع أو تزيد سجود. زيادة ركن من أركانها الفعلية، نحن لا نتكلم عن الركن القولي أو ركن القلبي، لا، هو في الجزء الأول يتكلم عن الركن الفعلي، وبعدها قال أو إتيان النية. إتيان النية يعني أنه يأتي بالنية هنا، كأنه يبدأ الصلاة من هنا. قال أو تكبيرة الإحرام، أو تكبيرة الإحرام، لأن معنى إتيان النية استئناف الصلاة، معنى تكبيرة الإحرام معناها استئناف الصلاة، يعني افتتاح الصلاة من جديد. فزيادة ركن من الأركان الفعلية أو الإتيان بالنية أو تكبيرة الإحرام، هذا كله يبطل الصلاة. قال أو السلام في غير محله عمدا، عمدا إذا سلم متعمدا في غير محل السلام، السلام محله بعد الجلوس والإتيان بالتشهد والإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها تسلم، لا هو سلم قبل ذلك بطلت الصلاة، هذا إذا كان عمدا. لماذا؟ لأنه هنا متلاعب، هنا معرض عن نظم الصلاة. طب لو فرضنا أنه ساهي، قال فإن كان سهوا هذا غير ما ذكر من الأركان عمدا أو سهوا لم تبطل. يعني لو أنه كان ساهيا فزاد ركوع أو سجود، أو كان ساهيا فأتى بالنية أو تكبيرة الإحرام أو السلام في غير محله، لكن كان عن سهو، لكن كان عن سهو. في هذه الحالة لا تبطل الصلاة على الأصح. قال: أو زاد غير ما ذكر من الأركان عمدا أو سهوا. زاد غير ما ذكر من الأركان، يعني اللي هي الأركان القولية غير التحرك، زاد مثلا فاتحة غير الإيه؟ غير الفاتح، زاد ركنا قوليا هو الفاتح، عمدا أو سهوا لم تبطل، لم تبطل. فيه قول بأنها تبطل، ولكن الأصح أنها لا تبطل. ثم قال الرابع: أن يتحرك حركة واحدة مفرطة. إنسان وهو واقف في الصلاة نط نط، وثب وثب، هذه يسميها العلماء حركة مفرطة، حركة فاحشة لا تليق بالصلاة ولا بالمصلي، تبطل صلاته مباشرة، تبطل الصلاة. قال: أو ثلاث، أن يتحرك حركة واحدة مفرطة، أو ثلاث حركات متوالية عمدا، إنه يتحرك ثلاث حركات، وهذه الحركات الثلاث متوالية، وأن يكون عمدا كان أو سهوا أو جهلا، لأن ده عمل كثير في الصلاة. إنسان مثلا عدل ثوبه وبعدها مباشرة حك رأسه، بعدها مباشرة عاد مثلا يحك في لحيته، ثلاث حركات متوالية، هذه تبطل الصلاة، هذا عمل كثير يقطع نظم الصلاة، هذا يشعر بأنك لست في صلاة، أنت معرض الآن عن الصلاة. الصلاة تحتاج إلى قنوت، وقوموا لله قانتين. أن يتحرك حركة واحدة مفرطة، ده مبطل للصلاة، أو ثلاث حركات متوالية عمدا كان أو سهوا أو جهلا، كل هذا يبطل الصلاة. قال الخامس: أن يأكل أو يشرب قليلا عمدا، طالما كان متعمد حتى ولو قليل. أن يأكل لو أكل شيء قليل، أو يشرب شرب شربة قليلة، شرب شرابا قليلا، تبطل صلاته طالما كان متعمدا حتى ولو بالإكراه، لأن الإكراه يكون في عمد. أكره إنسان المصلي على أن يأكل أو يشرب، سيأكل الآن بعد هذا الإكراه عمدا، أيضا هذا يبطل الصلاة. قال: فإن كان سهوا، يعني ناسي أنه في صلاة، أو جهل، يجهل تحريم ذلك، يجهل أن ذلك مبطل للصلاة وعذر، لأن إحنا عندنا الجاهل نوعان: جاهل يعذر وجاهل لا يعذر. الجاهل الذي يعذر كما هنا جهلا وعذرا، اللي هو قريب العهد في الإسلام، اللي هو بعيد عن العلماء، اللي هو لا يمكنه التواصل مع العلماء. قال: فإن كان سهوا أو جهلا وعذرا تبطل بالقليل، لم تبطل بالقليل وبطلت بالكثير. يبقى إمتى أقول له أنت أكلت قليلا، شربت قليلا، أو أكلت أو شربت كثيرا، إمتى أفرق بين القليل والكثير؟ أفرق بين القليل والكثير في حق الساهي، في حق الجاهل المعذور، أما في حق العامد فالقليل والكثير سواء، كلاهما يبطل الإيه؟ الصلاة. قال: فإن كان سهوا أو جهلا وعذر لم تبطل بالقليل وبطلت بالكثير. لو قال لي أنا كنت ساهي لكن أكلت كثيرا، أنا كنت جاهلا وأنا معذور في جهلي لكنه أكل كثيرا، يقول له برضه بطلت الصلاة لأنه يقطع نظم الصلاة. طب هنا سؤال: ما الفرق بين القليل والكثير؟ كيف أفرق؟ متى أقول هذا قليل وهذا كثير؟ متى؟ قالوا: هذا أمر يرجع للعرف، يرجع إلى العادة. ما عندنا قاعدة من القواعد الخمس الكبرى في الفقه اسمها قاعدة العادة محكمة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. العادة محكمة، ما لم أجده مضبوطا في آية أو حديث في اللغة التي تكلمت بها الأدلة الشرعية أرجع مباشرة إلى العرف. ثم قال السادس: فعل شيء من مفطرات الصائم غير الأكل والشرب. فعل شيء من مفطرات الصائم غير الأكل والشرب. لا، الأكل والشرب ذكروا قبل ذلك. فمثلا لو فرضنا أنه دخل شيء في حلقه، في جوفه، من الأذن، من الدبر، كل هذه الايه، هذه تبطل ايضا الصلاه. السابع: قطع النيه. قطع النيه، النيه من اول تكبيره الاحرام يستصحبها المصلي الى السلام. ما معنى يستصحبها؟ يعني لا يأتي بشيء ينافيها أو يخالفها. فلا يقطعها، وده أول شيء ينافيها، أول شيء يخالفها إنه يقطع النية. قال: كأن ينوي الخروج من الصلاة، لأن الصلاة بتتأثر بهذه المسألة، مسألة الإيه؟ مسألة قطع النية. كذلك قال الثامن: تعليق الخروج منها. تعليق الخروج منها، هو لم يقطع النية إنما علق النية. كذلك النية تتأثر هنا بهذه المسألة، مسألة التعليق. كأن ينوي: إذا جاء زيد خرجت منها. تبطل حالة مباشرة أول ما ينوي هذا، مش عم يجي زيد، لا، نوى: إذا جاء زيد خرجت منها. إذا مثلا في الصلاة أحس بطرق على الباب ثم ذهب الطرق، فقال: إن عاد الطرق خرجت من الصلاة أفتح الباب. يخرج من الصلاة مباشرة، يعني من أول ما قال هذا بطلت صلاة. قال التاسع: التردد في قطعها، كأن تحدث له حاجة في الصلاة فتردد بين قطع الصلاة والخروج منها وبين تكميلها. يعني هنا حصل تردد، حصل تذبذب بين قطع الصلاة والاستمرار في الصلاة. يا يقطع الصلاة يستمر فيها، لا، الصلاة تحتاج إلى نية الجزم، لا بد وأن تجزم بنيتك وأن تستمر على ذلك الجزم حتى النهاية. ثم قال العاشر: الشك في واجب من واجبات النية. نقولنا واجبات النية كم؟ ثلاثة: أن ينوي، يعني بمعنى أن يقصد الصلاة، وأن ينوي الفرضية، وأن ينوي هذه الصلاة الظهر العصر يسميها. فقال الشك في واجب من واجبات الصلاة، من واجبات النية، كمثلا لو شك وأنا نويت الظهر أو العصر، ما هي النية التي نويتها؟ هل نويت الظهر أو العصر؟ إذا حصل عندك شك في هذا فقد بطلت الصلاة. إذا طال زمنه عرفا، إذا طال زمن الشك عرفا، وقدروها ب سبحان الله تاخد قد ايه؟ ثانية، ثانيتين، هنا ايه؟ هنا تبطل الايه؟ الصلاة. قال: أو فعل معه ركنا فعليا أو قوليا. فعل ركنا فعليا مثل الركوع مثلا، مثل الرفع من الركوع، أو قوليا مثل قراءة الفاتحة وهو في شك. يبقى سواء أدى ركنا أو لم يؤدي، بحيث أن فيه زمن طوال الزمن وما زال الشك طوال هذا الزمن موجود، طوال أداء هذا الركن الفعلي أو القولي موجود، بطلت الصلاة. ثم قال الحادي عشر: قطع ركن من أركانها الفعلية لأجل سنة. قطع ركنا من الأركان الفعلية ورجع إلى سنة من السنن، كمن قام ناسيا للتشهد الأول، قام ناسيا للتشهد الأول، صلي ثلاث ركعات، يصلي أربع ركعات، بعد ركعتين جلس للتشهد، ده الطبيعي. طيب، نسي التشهد وقام مباشرة من السجود الثاني في الركعة الثانية إلى القيام في الركعة الثالثة، تلبس بالركن، ثم تذكر أنه لم يتشهد فقطع هذا الركن وعاد إلى السنة، إلى التشهد الأول. قال: قطع ركن من أركانها الفعلية اللي هو القيام هنا في المثال اللي ضربناه لأجل سنة، يرجع للتشهد الأول، والتشهد الأول سنة، كمن قام ناسيا للتشهد الأول ثم عاد له عامدا عالما. بعدما وصل إلى التلبس بالركن وهو القيام في الركعة الثالثة، عاد إلى التشهد وهو عامد عالم. عامد يعني قاصد هذا، مش ناس. عالم يعني يعلم بتحريم ذلك، ليس بجاهل. لو فرضنا أنه ناسي لم تبطل. طب لماذا؟ لماذا تبطل صلاته في هذه الحالة؟ قالوا: الآن زود قعود بلا عذر، زود قعود بلا عذر، فهو هنا هيخل بهيئة الصلاة. نعم. ثم قال الثاني عشر: البقاء في ركن إذا تيقن ترك ما قبله، أو شك فيه إذا طال عرفا. ما معنى هذا؟ بقي في ركن من الأركان وليكن السجود، إذا تيقن ترك ما قبله، تيقن ترك إيه؟ ما قبله، تيقن ترك الرفع من الركوع، تيقن ترك الركوع، أو شك فيه، شك هل ركع أم لا. قال إذا طال عرفة، إيه هو اللي طال؟ البقاء، إذا طال البقاء عرفة. طيب فما يلزمه؟ قال بل يلزمه العود فورا إلى فعل ما تيقن تركه، يجب فورا إنه يرجع، لأن قلنا سابقا إن فقد ركن من أركانها 19 عمدة يبطئ، وإنه يجب عليه بمجرد التذكر فورا أن يعود، وإلا هي دي، وإلا بقي بقى، وإلا فإذا بقي ولم يعد فورا يستأنف الصلاة، يأتي بالصلاة من جديد. قال بل يلزمه العود فورا إلى فعل ما تيقن تركه أو شك فيه، إلا إن كان مأموما، لو فرضنا إن هو إيه؟ مأموم مرتبط بالإمام، فيأتي بركعة بعد سلام إمامه ولا يجوز له العود. لو أنا شككت أنا وراء الإمام، أو تيقنت أنا وراء الإمام، لا أعود إلى الإتيان بهذا الركن، إنما أعمل إيه؟ أتابع إمامي، وفي نهاية الصلاة آتي بإيه؟ بركعة جديدة مكان الركعة التي حصل فيها الخلل، لأن واجب علي متابعة الإمام. قال فهذه الأحكام يلزم كل مسلم معرفتها، كل مسلم واجب عليه إنه يعرف هذه الإيه؟ هذه الأحكام. حتى قال العلماء لو لم يتحصل له العلم بها إلا بسفر فيجب عليه أن يسافر، ولو لم يتحصل له العلم بها إلا بأجرة يدفع فيها الأجرة، وهكذا يجب طلبها ولو بالسفر إلى بلد بعيدة أو أجرة كثيرة. ثم قال وللوضوء والغسل والصلاة سنن كثيرة جدا، لأنه هنا إيه؟ هنا بيتكلم عن الأركان والشروط والمبطلات، فبيتكلم على ما لا بد منه، ما لا بد منه في الفعل وما لا بد منه في الترك. قال فمن أراد، وهذه الكلمة افتح لها قلبك، إنها كلمة عظيمة جدا. قال فمن أراد حياة قلبه والفوز عند ربه فليتعلمها ويعمل بها، اللي هي الايه؟ السنن، فلا يتركها الا متساهل مستخف بامور الدين، او لاه معرض، او ساه عن فضيلتها، جاهل مضيع لها. شوف الكلمه طيبه جدا. فمن اراد حياه قلبه والفوز عند ربه فليتعلمها ويعمل بها، فلا يتركها إلا متساهل أو لاه أو ساه جاهل. ثم قال ومما يتأكد معرفته أذكار الصلاة، وأذكار الصلاة التي يقولها الإنسان في الصلاة مطلوب من الإنسان أن يتعرف إلى ألفاظها ومعانيها، يعرف الألفاظ ويعرف المعاني. حتى قال بعض الفضلاء إن الشخص لا يثاب على الذكر إلا إذا عرف معناه واستحضره ولو إجمالا، ما عدا القرآن والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يثاب الإنسان عليه إذا لم يعرف معناه، وثوابه عليه إذا عرف معناه أكثر. أما ما سوى القرآن والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أذكار الصلاة والأذكار عامة الصباح والمساء وكذا، لا يثاب الإنسان عليها إلا إذا عرف معناها. فلذلك ينبغي أن الإنسان يتعرف على المعاني. قال الشيخ: ومما يتأكد معرفته أذكار الصلاة، ونحن نذكرها هنا باختصار. فيقول المصلي، يعني في النية أول ما يبدأ: أصلي فرض الظهر 4 ركعات أداء مستقبل القبلة، مأموما لله تعالى. مأموما يعني إذا كان مأموما لله تعالى، يعني أصلي لله تعالى الله أكبر. هذا يتعلمه الإنسان ويحفظه حفظا ويكرره على قلبه، فإذا وقف للصلاة قاله بقلبه، فإذا لم يتمكن قاله بلسانه ليساعد قلبه، قاله بلسانه ليساعد قلبه. لكن لابد من حضور القلب عند هذه الأشياء. قال: ويبدل الظهر في غيرها، يعني لو كان صلى العصر يقول فرض العصر، فرض المغرب، وهكذا. ويذكر عدد ركعاتها، لأن الصبح 2، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4، تختلف. قال: ويقول إماما بدل مأموما إن كان إماما، أو كان إمام ينوي الإمامة، وإن كان مأموم ينوي الائتمام. قال: ويتركهما إن كان منفردا، لا يقول إمام ولا يقول مأموم. هذا بالنسبة للإيه؟ للنية. ثم يقول: وجهت وجهي للذي فطر، يعني خلق السماوات والأرض حنيفا مسلما، يعني مخلصا مائلا إلى التوحيد عن كل شيء، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي يعني عبادتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وبذلك يعني بالتوحيد والعبادة، أمرت وأنا من المسلمين. هذه الأشياء أيها الإخوة الكرام يقولها الإنسان سرا، بعد ما يقول الله أكبر يحرم، سواء كان في فرض أو في نفل، يدعو بهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، أو بأي دعاء آخر. قد ذكر العلماء زيادة عن 10 أنواع. ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ معناها أتحصن بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله أستعين وأتبرك. الحمد لله رب العالمين، الفاتحة. الرحمن الرحيم، الرحمن معناها صاحب الرحمة الواسعة، الرحيم معناه صاحب الرحمة الواصلة إلى عباده، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء، إياك نعبد وإياك نستعين يعني نخصك يا رب بالعبادة، نخصك يا رب بالاستعانة، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ الذين عرفوا الحق واتبعوه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من هم؟ من عرف الحق ولم يتبعه، كاليهود، ولا الضالين. من هم؟ من جاهل الحق تقصيرا في طلبه ومن ثم لم يتبعه، وهؤلاء مثل النصارى. آمين. ما معنى آمين؟ اللهم استجب. قال ثم يقرأ السورة، يقرأ سورة وهذا هو الأصل، أو يقرأ بعض سورة، لكن لو قرأ سورة كاملة فهو أولى. الليل، الشمس، الأعلى، التين، الإخلاص، الناس، سورة كاملة أولى من قراءة ربع كامل، إلا إذا كان له مقصد في هذا. قال ثم يقرأ السورة، الذين يحفظون يعني، الله أكبر، يقول بعد ما يقرأ السورة ويخلصها، السورة طبعا تبقى في الركعة الأولى والركعة الثانية، الله أكبر، ركع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يعني أنزه ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده سبحته نزهته عن كل النقائص، وبحمده يعني حمدته أثبتت له كل الكمالات، فكأنك تقول أنزه الله عن كل نقص وأثبت لله كل كمال، أنفي عن الله كل نقص وأثبت لله وأعرف لله وأقر لله بكل كمال. ثم يقول سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ يعني تقبل الله حمد من حمده. ثم تقول بعدها ربنا لك الحمد، تجمع بين الاثنين. بعض الناس الإمام سمع الله لمن حمده، هو يقول ربنا ولك الحمد. ولذلك من الجهل العريض كما يقول الشيخ البيجوري رحمه الله، ما يفعله المبلغون عن الأئمة وما يزالون يفعلون هذا إلى الآن، يقف يبلغ وراء الإمام من يقول سمع الله لمن حمده، هو يقول ربنا ولك الحمد، لا هو يقول سمع الله لمن حمده كذلك، هو يقول مثل الإمام. كذلك المأموم يجمع بين الاثنين، بين التسميع والتحميد، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا في سبحان ربي العظيم وبحمده الشيخ قال 3 مرات، طبعا لو قال واحدة ده أقل شيء، ولو قال 3 ده أدنى الكمال، ولو قال 11 ده يعني أقصى الكمال، أكمل شيء، أكمل شيء. لكن الإمام يقول 3 إلا إذا رضي المأمومون، رضي المأمومون وكانوا محصورين معروفين، لا بيدخل حد عندهم زيادة في المسجد ولا شيء، فيصلي بهم ب 11 ما فيش مشكلة. قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يقول بعدها الله أكبر، لأنه رفع بعدها الله أكبر، بعدين يسجد، يسجد يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات، طبعا برضو كما قلنا أقلها مرة، أدنى الكمال 3، أقصى الكمال 11 كما وردت به الأحاديث. سبحان ربي الأعلى، العلو هنا علو ذات وعلو صفة، علو قدر وعلو قهر، سبحان ربي الأعلى. بعدها الله أكبر، الله أكبر، يقعد بين الإيه السجدتين ويقول رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني. ما معنى اغفر لي؟ يعني استر ذنبي، وارحمني واجبرني. ما معنى اجبرني؟ اجبرني معناها كمل نقصي، معناها أغني فقري، اغنني وارفعني وارزقني. وانت بتقول وارزقني هذه، ودايما في دعائك اجعل ارزقني فيها معنيين. المعنى الاول رزق الارواح الهدايه، والمعنى الثاني رزق الابدان، طعام الشراب واللباس والمسكن والهناء وكذا. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. هذا كله يقوله في القعود بين السجدتين. ثم يقول الله أكبر. كثير من الناس من أسف يعني إنه يتحرك حركة آلية ميكانيكية، فسبحان الله كيف الإنسان ينسى تكبيرات الانتقال، تجده ينتقل مباشرة، كن أول شيء بيقوله هو الذكر الذي في الركوع، الذكر اللي في الرفع، الذكر اللي في السجود، ما بيجيبش سيرة الله أكبر وينتقل من حركة إلى ده. الله أكبر هذه أحسن ختام لما مضى وأفضل استفتاح لما يأتي، وتنبه الإنسان من غفلته. ثم يسجد سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات. والركوع تواضع، ولذلك الإنسان فيه بيقول العظيم، والسجود نهاية التواضع، فجعل فيه الأعلى. حتى لاحظ كلمة العظيم وكلمة الأعلى، فقالوا نهاية التواضع جعل لها الأعلى، جعل الأبلغ مع الأبلغ، أعلى ما فيش أعلى منه. قال فهذه ركعة، دي كده ركعة بالوصف، ويفعل في باقي الركعات جميع ما ذكرناه إلا النية وتكبيرة الإحرام، فهي في الأولى فقط. ثم قال وإذا زادت صلاته على ركعتين جلس للتشهد الأول، زي صلاة المغرب، صلاة الظهر والعصر والعشاء، أزيد من ركعتين. في الحالة دي يبقى بعد ركعتين يجلس للتشهد الأول فيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد. ثم يقول الله أكبر. ثم يقوم ويأتي بباقي ركعات صلاته، بقيله ركعة بين ركعتين خلاص يأتي به، لكن لا يقرأ سورة بعد التشهد الأول. يعني إذا قام لركعة يقرأ الفاتحة ولا يأتي بالسورة، إذا قام للظهر ركعتين يأتي في الركعتين بالفاتحة فقط ولا يأتي به بسورة. كما قلنا سابقا السورة بعد الفاتحة تكون في الركعة الأولى والركعة الثانية فقط. ثم إذا أتم الركعات، جاب الثلاثة للمغرب أو جاب الأربعة للظهر والعصر وكذا أو للركعتين، جلس الجلوس الأخير ويقول فيه التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا إلى ما قبل السلام، انتهى من التحيات التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثم ليدعو بما شاء ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. فلذلك قال الشيخ إنك تقول بعد التشهد: اللهم، بعد التحيات: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وبعدها، بعد هذا الدعاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم التسليم الأولى: السلام عليكم ورحمة الله. تسلم التسليمة الثانية. هكذا تكون الصلاة قد انتهت. فشرحها لنا الشيخ مرتين. في المرة الأولى ذكر ما لا بد منه، ما لا بد منه لتفعله، وهو الشروط والأركان، وما لا بد منه لتتركه فإذا فعلت شيئا منه بطلت الصلاة، وهي المبطلات 12 19 12. ثم حكى لنا الصلاة حكاية عملية ما نفعل فيها كلها. ثم قال: وصلى الله على سيدنا محمد. انتهى غرضه، كان يريد أن يتكلم عن الصلاة، سفينة الصلاة، ثم وصل إلى مبتغاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الشيخ عبد الله بن عمر بن يحيى الحضرمي رحمة واسعة، وأن يجز له الثواب عن هذا الكتاب الذي خصه كما قلنا لأحكام الصلاة ووفى فيه بهذا الأمر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به في خاصة أنفسنا وفي الدعوة إليه لغيرنا. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.